بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنت في نهاية اللقاء الماضي أحدثكم عن الفوائد التي نستفيدها من معرفتنا بأمارات أو علامات أو أشراط الساعة، وذكرت أن هذا مما يثبت الإيمان في القلب، وهو من الإيمان بالله تعالى، ويجعلنا نصدق بكل ما أخبر به الرسول الأمين صلوات الله وسلامه عليه، طالما أنه ثبت أنه قال ذلك، وهو الحق الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى. واليوم أبدأ بإذن الله عز وجل بذكر أقسام علامات الساعة، فأقول وبالله التوفيق. وردت أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام عدد فيها جملة من أشراط الساعة، وأذكر هنا بعض الأحاديث التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، لأننا نأخذ ذلك من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، فكلامه وحي من عند الله تبارك وتعالى. ولذلك سأقتصر على ما ورد في الصحيحين وغيرهما من أحاديث للنبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلك ما رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم اللي هم هؤلاء المدعين للنبوة، كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج، والهرج معناه القتل، يكثر القتل، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبله من صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه، يقول الذي يعرض المال عليه: لا حاجة لي فيه، وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعين، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولعلكم عندما تسمعون مثل هذا الكلام ترون يا إخواني أنه قد وقع كثير من هذه الأشياء، وقع كثير مما أخبر به النبي صلوات الله وسلامه عليه. وفي صحيح البخاري عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة: موتى، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كعقاص الغنم. الموتان موت يقع في الماشية فيهلكها، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. وهنا يعني المراد بالغاية أنهم يأتون برايات، يأتون برايات. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة الفحش والتفحش وقطيعة الرحم وتخوين الأمين وإتمام الخائن. رواه البزار ورواه الطبراني في الأوسط عن أنس. وروى أحمد والبزار عن ابن عمر عن ابن عمرو رضي الله عنه وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين، وألا يسلم الرجل إلا على من يعرف. أترون يا إخواني هذا مشاهدا بين الناس اليوم، أن الإنسان أو بعض الناس يمر في المسجد فلا يصلي فيه، والبعض يمر على الناس ولا يعرفهم فلا يسلم عليهم، لا يسلم إلا على من يعرف فقط. وهذه من أمارات وعلامات الساعة التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أيضا ما رواه أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد. وهذا أمر واقع، وهذه الأشراط التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، وفي هذه الأحاديث خاصة وفي أحاديث أخرى كثيرة، قسمها أهل العلم إلى قسمين: علامات صغرى وعلامات كبرى. فهناك علامات صغرى تقع قبل قيام الساعة، وهناك علامات كبرى مواتية لقيام الساعة. العلامات الصغرى يمكن تقسيمها إلى قسمين: قسم وقع وقسم لم يقع بعد. والذي وقع قد يكون مضى وانتهى وانقضى، وقد يكون ظهوره ليس مرة واحدة بل يبدو شيئا فشيئا، يظهر شيئا فشيئا، وقد يتكرر وقوعه وحصوله، وقد يقع منه في المستقبل أكثر مما وقع في الماضي. ولذلك يا إخواني سأتحدث هنا إن شاء الله تعالى في علامات الساعة في أربعة فصول. الأول: العلامات الصغرى التي وقعت وانقضت انتهت، علامات صغرى وقعت وانقضت وانتهت، هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية: العلامات الصغرى التي وقعت ولا تزال مستمرة، ومعنى ذلك أنه قد يتكرر وقوعها. المبحث الثالث: العلامات الصغرى التي لم تقع بعد. الرابع: العلامات الكبرى. وأبدأ هنا بالعلامات، أعني علامات الساعة التي وقعت وانتهت. وهذه العلامات انقضت ولن يتكرر وقوعها، وهي كثيرة، وسأذكر منها الآن شيئا. ومنها بعثة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. اعلموا أيها الإخوة الكرام أن من أشراط الساعة بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ووفاته. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعيه هكذا: الوسطى والتي تليها، بعثت أنا والساعة كهاتين. هكذا قال صلوات الله وسلامه عليه، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى صلوات الله وسلامه عليه. وفي رواية قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بإصبعيه صلوات الله وسلامه عليه. وفي صحيح البخاري ومسلم وسنن الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، كفضل إحداهما على الأخرى، وضم السبابة والوسطى صلوات الله وسلامه عليه. يعني نريد بذلك أن عمر الزمن الباقي ما بين هذا الأصبع وتلك السبابة. وفي كتب السيرة أن اليهود كانوا يحدثون عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يبعث مع الساعة صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن أبي جميرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت في نسم الساعة صلوات الله وسلامه، هكذا قال. ونسم الساعة كما يقول ابن الأثير هو من النسيم أول هبوب الريح الضعيفة، أي بعثت في أول أشراط الساعة وضعف مجيئها صلوات الله وسلامه عليه. إذن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة، فاستعدوا أيها الكرام، بعث من أكثر من 1400 سنة ومن أول أشراط الساعة الأولى صلوات الله وسلامه عليه. فاحترزوا واعلموا أن بقاءكم في هذه الدنيا قليل، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث جميع من في القبور سبحانه وتعالى جل في علاه. أيضا من علامات الساعة انشقاق القمر، وقد اتفق العلماء على أن القمر قد انشق في عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأن انشقاقه إحدى المعجزات الباهرات، وقد صرح القرآن الكريم بهذا الانشقاق في قوله: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. قال الإمام النووي رحمه الله ناقلا عن القاضي عياض: انشقاق القمر من أمهات معجزات نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وقد روى انشقاق القمر عدة من الصحابة رضي الله عنهم مع ظاهر الآية الكريمة وسياقها. قال الزجاج: وقد أنكر ذلك بعض المبتدعة المضاهين المخالفين للملة، وذلك لما أعمى الله قلوبهم عن الحق، ولا إنكار للعقل فيها، لأن القمر مخلوق آية من آيات الله تعالى، يفعل فيه ما يشاء كما يفنيه ويكوره في آخر أمره. فإنكار انشقاق القمر تكذيب للقرآن الكريم الذي قال الله فيه: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقد ساق الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى الأحاديث الواردة في انشقاق القمر في تفسير سورة القمر، وهي أحاديث صحيحة كثيرة يجب علينا أن نؤمن بها وأن نصدق، طالما أنها ثبتت صحتها ونسبتها لرسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. وقد أوردها البخاري في صحيحه، وقد ساقها مسلم في صحيحه، ومنها حديث أنس أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر صلوات الله وسلامه عليه، وقد حدث ذلك مرتين. ومن ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أصحابي الحاضرين اشهدوا اشهدوا، يريد أن يعلمهم وأن يطلعهم وأن يخبرهم بانشقاق القمر صلوات الله وسلامه عليه. وفي رواية أخرى أنه قال، أعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، إذ انفلق القمر فلقتين، فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. هكذا يخبر لنا أنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقعت حادثة انشقاق القمر أشهد عليها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ومن أيضا العلامات في علامات الساعة النار التي خرجت من الحجاز أضاءت لها أعناق الإبل ببصرة، نار عظيمة جدا. وفي ذلك صح الخبر عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل من العراق، بصرة في العراق، نار في أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل بأرض العراق. هذه معجزة وآية من آيات الله تبارك وتعالى، ودلالة وأمارة على علامات الساعة. وقد تحدث العلامة المؤرخ ابن كثير في أحداث سنة 654 عن هذه النار فقال: وقد شاهدها رحمه الله تعالى، وقعت في عصره رضي الله تعالى عنه، قال: فيها كان ظهور النار، فيها يعني في سنة 654 هجرية، في سنة 654 هجرية وقعت نار الحجاز التي أضاءت لها أعناق الإبل بالعراق. يقول فيها الحافظ ابن كثير رحمه الله: فيها كان ظهور النار من أرض الحجاز التي أضاءت لها أعناق الإبل ببصرة، كما نطق بذلك الحديث المتفق عليه. وقد بسط القول في ذلك الشيخ الإمام العلامة الحافظ شهاب الدين أبو هشام المقدسي في كتابه الذيل وشرحه، واستحضره من كتب كثيرة وردت من أحاديث كثيرة وردت متواترة، هذه الأحاديث ثابتة النسبة إلى نبي الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلك أنه كتبت كتب في شهر رجب والنار ما زالت على حالها، ووصلت الكتب في عاشر شعبان إلى أصحابها في الشام، وفيها كلام يقولون فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد إلى دمشق في أوائل شعبان من سنة 54 و600، وهي السنة التي قلت وقعت فيها النار، كتبت من مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيها شرح أمر عظيم حدث بها تصديق لما في خبر الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل البصرة. قال: فأخبرني من أثق به ممن شاهدها أنه بلغه أنه كتب بتيماء على ضوئها الكتب. تيماء تقع بعيدا عن المدينة، ربما بقريب من 400 كيلو تقريبا جهة الشمال. هكذا كتبوا الكتب على ضوء هذه النار، وذلك لعظمتها. قال: وكنا في بيوتنا تلك الليالي وكأن في دار كل واحد منا سراج، ولم يكن لها حر ولفح على عظمها، إنما كانت آية من آيات الله تبارك وتعالى. قال أبو شامة رحمه الله: وهذه سورة ما وقفت عليه من الكتب الواردة فيها. يحكي لنا أبو شامة الرسائل التي كتبها هؤلاء الناس عن هذه النار التي أضاءت لها أعناق الإبل بصرة. يقول: لما كانت ليلة الأربعاء ثالث جماد الآخرة سنة 54 و600، ظهر بالمدينة النبوية دوي عظيم، ثم زلزلة عظيمة رجفت منها الأرض والحيطان والسقوف والأخشاب والأبواب ساعة بعد ساعة إلى يوم الجمعة الخامس من الشهر المذكور. ثم ظهرت نار عظيمة في الحرة قريبة من قريظة نبصرها من دورنا من داخل المدينة كأنها عندنا، وهي نار عظيمة إشعالها أكثر من 3 منارات. وقد سالت أودية من نار إلى وادي شظى مسيل الماء، وقد سدت مسيل شظى وما عاد يسيل. والله لقد طلعنا جماعة نبصرها فإذا الجبال تسير نارا، وقد سدت الحرة طريق الحجاج العراقيين، فسارت إلى أن وصلت إلى الحرة فوقفت بعدما أشفقنا أن تجيء إلينا، ورجعت تسيل في الشرق، فخرج من وسطها سهود وجبال نيران تأكل الحجارة، فيها أنموذج لقول الله تبارك وتعالى في كتابه إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. وقد أكلت الأرض، وقد كتبت هذا الكتاب يوم خامس رجب سنة 54 و600، والنار في زيادة ما تغيرت. وقد عادت إلى الحرار في قريظة طريق عبر الحاد العراقي إلى الحرة كأنها نيران تشتعل، نبصرها في الليل من المدينة كأنها مشاعل الحاج. هذا وصف دقيق لهذه النار العظيمة التي ظهرت وانتشرت ووقعت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد أن الذي أخبر بذلك هو رسول الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه، وقد وقع الأمر كما أخبر به المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدلنا على أمر مهم أركز عليه هنا أيها الكرام، وهو أنه يجب علينا أن نستيقن صدق رسولنا صلوات الله وسلامه عليه فيما يبلغه عن الله، وأنه فيما قاله من أمور غيبية كان بوحي الله إليه، وأنه حق وصدق، وما وقع منه وقع موافقا لما قاله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يقين يجب أيها الكرام أن نكون عليه، اليقين في صدق المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من علامات الساعة وأماراتها توقف الجزية والخراج. والجزية والخراج كان أهل الذمة يدفعونها للمسلمين في الدولة الإسلامية، والخراج الذي يدفعه من يستغل الأراضي التي فتحت في الدولة الإسلامية كان من أهم مصادر بيت مال المسلمين. وقد أخبر النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه بأن ذلك سيتوقف، وسيفقد المسلمون بسبب ذلك موردا عظيما هاما. في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، وقد روى ذلك أبو هريرة، منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مدها ودينارها ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه رضي الله تعالى عنه. هكذا قال صلوات الله وسلامه عليه. والقفيز والمد والإردب مكاييل لأهل ذلك الزمان، تحدث بها النبي عليه الصلاة والسلام مخاطبا قومه الذين كانوا يفقهون هذه الأشياء وقتئذ. القفيز والمد والإردب مكاييل لأهل ذلك الزمان في تلك البلاد، وبعضها لا يزال معروفا إلى أيامنا. والدراهم والدينار أسماء العملات المعروفة في ذلك الوقت، وما زال بعضها إلى الآن، الدينار ما زال موجود إلى الآن. ومنع تلك البلاد للمذكورات في الحديث بسبب استيلاء الكفار على تلك الديار في بعض الأزمنة، فقد استولى الروم ثم التتار على كثير من البلاد الإسلامية. وفي عصرنا الآن احتل الكفار بعض ديار الإسلام وأذهبوا وقضوا على دولة الخلافة الإسلامية وأبعدوا الشريعة الإسلامية عن الحكم. قال النووي رحمه الله في تعليقه على الحديث الأشهر في معناه أن العجم والروم يستولون على البلاد في آخر الزمان فيمنعون حصول ذلك للمسلمين، يمنعون الخير للمسلمين لأنهم كفار. وقد روى مسلم في صحيحه بعد هذا الحديث بورقات قليلة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، يوشك ألا يجيء إليكم قفيز ولا درهم. قلنا من أين ذلك؟ قال من قبل العجم يمنعون ذلك. هكذا أخبر صلوات الله وسلامه عليه. وذكر صلى الله عليه وسلم في منع الروم ذلك بالشام مثله، وهذا قد وجد في زماننا في العراق، وهو الآن موجود في بعض البلاد وللأسف الشديد. وقيل لأنهم يرتدون في آخر الزمان فيمنعون ما لديهم من الزكاة التي كانوا يدفعونها لأهل الإسلام وغير ذلك مما كانوا يدفعونه. وقيل معناه أن الكفار الذين عليهم الجزية تقوى شوكتهم في آخر الزمان فيمتنعون مما كانوا يؤدونه من الجزية والخراج، وهذا واقع اليوم أيضا. فكثير من الكفر والعياذ بالله لهم شوكة ومنع على بعض ديار أهل الإسلام، وبعض أهل الإسلام في ديارهم في ضعف، والله تعالى المستعان. وواجبنا معشر أهل الإيمان أن نقوم لله عز وجل بما يجب أن نقوم به، وأن نكون في قوة وعزة ومنعة مع سؤال الله عز وجل أن ييسر الأمور، وأن ينصر الإسلام وأهله، وأن يعز الدين وأهله، وهذا هو المطلوب أيها الكرام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن ينفعنا بما نقول، وأن نتعلم مما نذكر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تعيش حياة العلماء.